أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، ما زلنا في تعريف الطهارة، وتوقفنا عند قول المصنف كتاب الطهارة، وشرحنا ما قلناه في تعريفها من كونها ارتفاع حدث وما في معناه وزوال خبث أو ارتفاع حكمهما. شرحنا ارتفاع حدث وما في معناه في كلام يعني قلناه في المحاضرة السابقة. نكمل قوله وزوال الخبث أو ارتفاع حكمهما. نحن قلنا إن الصور، صور الطهارة، تعود إلى ارتفاع حدث يعني طهارة الحدث، وهو من باب إضافة الشيء إلى سببه كما ذكرنا. وما في معناه، وما في معنى رفع الحدث كغسل الميت وتجديد الوضوء ونحو ذلك، والغسل المستحب. وزوال خبث، وزوال خبث يعني طهارة الخبث، وهو أيضا من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني طهارة سببها الإيه؟ الخبث. أو ارتفاع حكمهما، يعني ما في حكم زوال الخبث مثل الاستجمار، أو ما في حكم رفع الحدث مثل التيمم، لأنه لا يرفع ولكنه يعني مبيح. توقفنا عند وزوال خبث. هنا عبر بزوال، وفي بادئ التعريف عبر بارتفاع، ارتفاع حدث، وهنا قال زوال خبث. العلة في هذا أن الحدث هذا شيء معنوي، هكذا قالوا، فيعبر عنه بارتفاع، وأن الخبث شيء حسي فيعبر عنه بالزوال. وقوله زوال هذا أفضل بطبيعة الحال من قولهم إزالة، لأن زوال تفيد أنه لو زال بنفسه صار طاهرا، لأن زوال الخبث من باب الطروق فلا تجب فيه النية. وزوال خبث، خبث الخاء والباء والثاء أصل واحد يدل على خلاف الطيب، يقال خبيث أي ليس بطيب. خبيث، الخبيث والمخبث، الخبيث هو المراد ها هنا، والمخبث الخبيث طبعا يكون في نفسه، والمخبث الذي يكون أصحابه وأعوانه خبثاء، المراد ها هنا خبيث أي ليس بطيب. والخبيث قلنا ما ليس بطيب. الخبث هو النجس، الخبث يراد به ماذا؟ يراد به النجاسات. نجس ونجس، هل من فارق بينهما؟ نقول نعم، إذا قلنا نجس فهذه عين النجاسة، وإذا قلنا نجس فهذا الشيء المتنجس، ونتنبه لهذا، لأن الشيء النجس هذا لا يطهر، شيء عينه نجسة هذا لا يطهر، فالنجس عينه نجس لا يطهر، والنجس هذا شيء متنجس، هذا الذي يقع عليه الايه؟ هذا الذي يقع عليه التطهير. النجاسة في اللغة نجس الشيء، ينجس، النون والجيم والسين هذه أصل يدل على خلاف الطهارة، هذا أصل في لسان العرب يدل على خلاف ماذا؟ على خلاف الطهارة. طبعا التنجيس ده شيء كانت العرب تفعله، كانوا يعلقون على الصبي شيء يعني يعوزونه من الجن ونحو ذلك. ابن فارس قال لعله يعني عظم أو ما أشبه. فالتنجيس هذا شيء كان يعلق للصبي في على صدره أو في ثيابه، حتى يعني يعوزونه من الايه؟ من الجن ونحو ذلك. واصطلاحا العلماء في علة التنجيس لهم قولان، منهم من جعل علة التنجيس الاستقذار الشرعي، ومنهم من جعل علة التنجيس التحريم المطلق. وعلى أساس كل تعليل وقع التعريف. نأتي إلى العلة الأولى أو التعريف الأول. إذا قلنا والله علة التنجيس هي الاستقذار الشرعي، حينها نعرف النجاسة بكونها عين مستقذرة شرعا، عين مستقذرة شرعا. وإذا قلنا لا، علة التنجيس التحريم المطلق، حينها نقول في تعريف النجاسة: كل عين حرم تناولها على الإطلاق حال الاختيار مع سهولة التمييز، لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضررها. ولهذا العلماء أكثر جدا من الحديث على هذا التعليل، أكثر الفقهاء على أنه التحريم المطلق الثاني، ويبنى على هذا بطبيعة الحال أحكام، يعني كل حرام مطلقا بهذه الصورة يكون نجسا، وإن مسك أصبحت الآن إيه؟ أصبحت يعني وقعت النجاسة عليك وباشرتك وهكذا. وعلى القول بأن العلة الاستقذار الشرعي نقول لا، هذه حرام أكلها بيعها شراؤها، لكن لو أصاب الثوب لا نحكم بنجاسته. يعني بين العبارتين حقيقة أحكام كثيرة تبنى. القول الأول له وجه من النظر، يعني القول بأن علة النجاسة هي الاستقذار الشرعي حقيقة هذا له وجه كبير من النظر. عين مستقذرة شرعا، عين ده خرج الوصف الذي هو النجاسة الحكمية مثل الطارئة على محل طاهر، أو معنوية مثل الكافر، احنا قلنا عين هذا هو المراد، يبقى خرج الوصف لأن الوصف ده شيء متنجس، ده مش الحديث عليه، لا احنا نتحدث على النجس اللي هي العين. عين مستقذرة يعني فيها شيء من القذارة يستقذرها الإنسان طبعا وشرعا، مثل ايه؟ البول الغائط، الدم، البصاق المخاط. طيب الآن ننتظر، هل هذه الأشياء المذكورة كلها نجسة؟ نقول لا، لأن الاستقذار ينقسم إلى قسمين: استقذار شرعي واستقذار طبعي. الاستقذار الشرعي مثل البول الغائط، الدم، استقذار الخمر مثلا. الاستقذار الطبعي مثل البصاق والمخاط والقيء ونحو ذلك. ولهذا قيدنا في التعريف بماذا؟ بالشرعي حتى نخرج الطبعي، فالطبعي هو مستقذر ولكنه طبعا، فلا نستطيع أن نحكم بنجاسته. فإذا قلنا النجاسة عين مستقذرة شرعا خرج الطبعي، إذا قلنا بصاق أقول لك والله البصاق أو المخاط أو القي ده شيء عين وهي مستقذرة، ولكن أقول لك هذا الاستقذار ليس بشرعي وإنما هو طبعي، فلا نحكم بنجاستها حينها. أما على التعليل الآخر وعلى التعريف الآخر، وهو كون النجاسة كل عين حرم تناوله على الإطلاق، كل عين خرج الوصف كما مر، حرم تناولها يعني أن يطعمها الإنسان، أن يطعمها الإنسان لا غير، على الإطلاق أي أن علة التنجيس هو التحريم الإيه؟ التحريم المطلق. ونتنبه إلى هذا القيد الهام، علة التحريم، علة التنجيس التحريم المطلق. لماذا قلنا المطلق؟ لأن ابن حزم استدرك على الجمهور، جمهور العلماء بهذا الذي أقول، قال أنت تقول التحريم، طيب الحرير طاهر وهو حرام مطلقا، خلاص يبقى الحرير يبقى نجس بقى على قولكم، يبقى خلاص كلامكم كله فاسد. نقول لا، قصد الفقهاء بالتحريم المطلق هو أن يكون الشيء على إطلاقه حراما لا حل فيه، والحرير هذا حلال حرام، لأنه للنساء حلال وللرجال حرام، فلا يستدرك عليهم بمثل هذا، فلا يستدرك عليهم بمثل هذه الأشياء. كل عين حرام تناوله على الإطلاق حال الاختيار، أخرج ما أبيح عند الضرورة مثل الميتة فهي حرام على الإطلاق، ولكنها أبيحت لماذا؟ أبيحت للضرورة مع سهولة التمييز، أي لا يكون في إزالتها مشقة، مثل دود الفاكهة ودود التمر ونحو ذلك، فإن أكل هذا تبعا لا نقول أنه أكل ماذا؟ أكل شيء من النجاسات، لا لحرمتها، لا لحرمتها يعني لا لعظمتها ولا لشرفها، زي صيد الحرم، زي الإنسان، الإنسان ينطبق عليه هذا أم لا؟ كل عين حرم وتناوله على الإطلاق، نعم حال الاختيار مع سهولة التمييز لا لحرمتها، يبقى أخرج إيه؟ صيد الحرم، فهو حرام تناوله لحرمته لعظمته ولشرف الإنسان، يحرم لا لكونه نجس ولكن لكونه مشرف شرفه الله سبحانه وتعالى، ولا لاستخزارها. الآن أخرج ما حرم تناوله لاستخزاره زي الايه؟ زي المخاط، زي البساق. ولا لضررها، أخرج الايه؟ الطعام السام مثلا في بدن، بأن يحدث له شيء في بدنه أو عقل، أخرج ايه؟ مثل قطعة الحشيشة ونحو ذلك وأمثالها، هي ضارة ولكنها ليست بنجسة بطبيعة الحال. وعلى هذا يعني إن سلمنا بوجود هذه العلل الثلاث، إذا وجدنا عين محرمة مطلقا لا لحرمتها، يعني لا لعظمها وشرفها، ولا لاستقذارها، لا لكونها مستقذرة، ولا لضررها، خلاص نحكم عليها بأنها نجسة، لا إشكال في هذا. يبقى الآن العلماء منهم من قال إن علة التنجيس الاستقذار الشرعي، ومنهم من قال هو التحريم الايه؟ التحريم المطلق، والأول فيه شيء من القوة. النجاسة على نوعين، النجاسة على ايه؟ على نوعين، نجاسة حسية ونجاسة معنوية. حسية إما أن تكون عينية أو حكمية، يبقى الحسية تقسم إلى ايه؟ من الأول. النجاسة على نوعين، حسية ومعنوية. أما الحسية فعلى ضربين، عينية اللي هي سبق الكلام عليها الآن، وهي لا تقبل التطهير، عين نجسة لا تقبل التطهير، الخنزير يطهر، الغائط يطهر، لا يطهر، مثل هذا لا يطهر، يعني عينه لا تطهر. أما الحكمية وهي الثانية، هي الطارئة على محل طاهر، جاء الغائط على الثوب الطاهر فنجسه أو يطهر. يبقى الكلام على التطهير يكون في الحكمية وليس في الايه؟ في العينية. أما المعنوية فهي مثل الشرك ومثل البدعة ونحو ذلك. طيب، نريد أن نعلم الفقرة الأخيرة التي ذكرناها في التعريف، لأن دي حقيقة وقع الإشكال عند كثير ممن تعرض لهذا التعريف. احنا قلنا في تعريف الطهارة ارتفاع حدث وما في معناه وزوال خبث، قلنا خبث النجاسة وشرح أو ارتفاع حكمهما. ليه وضعنا هذه الفقرة أو ارتفاع حكمهما؟ وجدنا أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيض يصيب الثوب فتغسله فيبقى أثره، فقال لا يضرك أثره. يبقى أثر النجاسة ظاهر أم لا؟ طيب، حتى تزال النجاسة لابد أن يذهب اللون والطعم والريح، وهذا اللون قد بقي. أيضا وجدنا أن الاستجمار بالحجارة لا يزيل كل النجاسة بالاتفاق، إذا استجمر الإنسان فلا شك أن هذه الجمار، هذه الحجارة لا تزيل كل العالق بالمحل. وعلى هذا نقول أنتم في حاجة إلى إضافة قيد هام ها هنا في التعريف، لأن الاستجمار دي طهارة ولا مش طهارة؟ طهارة. طيب إزالة يعني طهارة خبث دي ولا لا؟ طهارة خبث. طيب والمرأة حال غسلها دم الحيض من على ثوبها ويبقى أثره، دي طهارة أم لا؟ سماها النبي طهارة، قال لا يضرك أثره. طيب، يبقى احنا في حاجة إلى إدخال مثل هذه الصور في التعريف. فوضعوا أو حكمهما، يعني حكم الحدث ما في معنى إزالة، أو ما في معنى كما عبرنا عليه في بادئ الايه؟ في بادئ الشرح، ما في حكم زوال الخبث، ما في حكم رفع الايه؟ رفع الحدث. ما في حكم زوال الحدث زي التيمم، هيأتي معنا وهنناقش، وابن دقيق يتكلم على هذه المسألة فيما يأتي إن شاء الله. مسألة التيمم هل هو رافع للحدث أم لا؟ أم أنه مبيح؟ المذهب أنه مبيح، فيكون في حكم رفع الايه؟ الحدث. وأما الصورة الثانية، احنا قلنا حكمهما، يبقى حكم الايه؟ رفع الحدث، وحكم زوال الخبث مثل الاستجمار. يبقى الاستجمار في حكمه ولا يرفع بنفسه، لأنه يبقى بعض بعض الأمور التي تلوث المحل ولا يزيلها إلا الماء، وهذا معلوم بداهة لا إشكال فيه. يبقى حال قولنا الصور الآن أصبحت خمسة: ارتفاع حدث، طهارة الحدث، يعني طهارة سببها الحدث، والحدث معروف وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها كما ذكرنا. وما في معناه، يعني ما في معنى رفع الحدث مثل غسل الميت، لأن ده حدث، لا تجديد الوضوء، هل هذه طهارة؟ نعم طهارة. طب ما فيش حدث، يبقى خلاص احتجنا إلى وما في معناه. الغسل المستحب، هل هذه طهارة؟ نعم طهارة. طب أنت لم ترفع حدث، هو هذا في معناه. طيب وزوال خبث، يعني طهارة سببها الإيه؟ سببها الخبث، شيء نجس حل بي فأزيله وتسمى هذه طهارة. أو ارتفاع حكمهما، ما في معنى حكم زوال الخبث مثل الاستجمار، ما في معنى حكم رفع الحدث مثل التيمم، لأنه لا يرفع ولكنه يعني مبيح. يعني أرجو أن نكون تفهمنا هذا التعريف، لأن الأمر هام، وإحنا تحدثنا عليه في شرح المنتهى، يعني حال شرحنا لمنتهى الإرادات توسعنا في هذا، يعني من أشكل عليه شيء في هذا الذي شرحناه إن شاء الله يعود إلى الشريط الخاص بشرح منتهى الإرادات، وشرحنا هذا في محاضرة كاملة تراجع هناك لمن أشكل عليه. نريد أن نقرأ الآن في الإحكام وهو المقصود حقيقة من هذا. أولا منهجنا في قراءة إحكام الأحكام فرض عين علينا أمور: ضبط النص، هذه الأولى، النص النبوي الحديث، ثم تفهيم مراد الإمام، هذا فرض عين علينا، يعني نضبط النص النبوي الخبر النبوي، وثانيا أن نفهم ما جاء في إحكام الأحكام من مباحث، حتى إن كنا في بعض القضايا لن نتطرق إلى كثير بحث فيها، لكن المراد هو تفهيم كلام ابن دقيق العيد والتنبيه على هذه المباحث التي أشار إليها. افتتح فقال: كتاب الطهارة، وسبق شرح هذا. قال: الحديث الأول، يعني الحديث الأول في كتاب الطهارة، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا خبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وفيه اللفظ المعروف المشهور الذي نحفظه جميعا. طبعا في حال قراءتنا للترجمة التي ذكرها الإمام ابن دقيق العيد عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب، لأنه ترجم لجل الصحابة الذين جاءوا في الذين رووا السنة النبوية الآتية في هذا الكتاب، ترجم لهم. نحن نكتفي بما قاله عليه رحمة الله تبارك وتعالى بالنسبة إلى الترجمة، وكذلك ننبه بعض التنبيهات لو فيه إشكال في الترجمة أو نحو ذلك نبهنا، لكن الأصل أننا نكتفي في الترجمة بما قاله الشارح عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله في الترجمة لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، قال: أبو حفص، يعني كنيته أبو حفص، أبو حفص عمر بن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رياح، بكسر الراء المهملة بعدها ياء آخر الحروف وبعدها حاء مهملة، يعني نقول رياح هكذا، ابن عبد الله ابن قرط ابن رزاح بفتح الراء المهملة بعدها زاي معجمة وحاء مهملة، ابن عدي بن كعب القرشي العدوي، يجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كعب بن لؤي، يعني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يجتمع في النسب، المقصود هنا أنه يجتمع في النسب مع النبي صلى الله عليه وسلم في كعب بن لؤي. يقول: أسلم بمكة قديما وشهد المشاهد كلها. يبقى عمر رضي الله عنه وأرضاه أسلم بمكة في القصة المشهورة المعروفة، وإن كان في بعض رواياتها ضعف معروف، لكن الشاهد أنه أسلم بمكة قديما وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم كل المشاهد التي حضرها عليه الصلاة والسلام، ولم يتخلف في غزوة من الغزوات، وصبر وأوزي في مكة وتصدى لفحول الكفار في مكة زمن الاستضعاف. قال: وولي الخلافة بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، كان هو الخليفة الثاني بعد أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وقتل سنة 23 من الهجرة في ذي الحجة لأربع مضين وقيل لثلاث. استشهد رضي الله عنه وأرضاه، قتل وهو في صلاة الفجر كما هو معلوم لديكم جميعا. يقول: ثم الكلام على هذا الحديث من وجوه. ثم الكلام على هذا الحديث من وجوه. منها هنا يبتدئ الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى في ذكر المباحث التي تختص بهذا الخبر، وهو حديث عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات إلى آخره. عادة الإمام أنه يفعل مثل هذا، يقول هذا الحديث الكلام عليه من وجوه، أولا وثانيا وثالثا إلى آخره، فيذكر المباحث التي ذكرها العلماء تحت هذا الحديث. طبعا كما ذكرنا ونعيد مرة ثانية أن الإمام لم يصنف هذا الكتاب بيده، وإنما أملاه على ابن الأثير كما قلنا في المحاضرة السابقة، فهذه إملاءات. والكتاب المملى غير الكتاب الذي يكتب ويحرر باليد، فبينهما فارق كبير. فالذي يكتب باليد بطبيعة الحال هو أوثق وأقوى من الكتب التي تملى، ولهذا حتى في أعصارنا الكتب التي كتبها بعض علمائنا بيدهم غير الكتب التي قيلت في محاضرات وشرائط ونحو ذلك ثم فرغت وصارت كتبا، يعني بينهما فارق كبير، وهذا مشاهد ومعروف. حتى إن بعض العلماء يعني يعتذروا عن بعض الشروحات التي يعني صنفها بهذه الطريقة، وقال إنها أرق، يعني الكتاب الذي ألفه بيده أقوى بكثير بطبيعة الحال من الكتب التي فرغت ثم صارت كتبا. ابن دقيق العيد يعني هو الذي افتتح هذه السنة حقيقة عندنا كمتأخرين، بأنه يملي هذه الفوائد ويكتبها ابن الأسير ثم بعد ذلك يخرجها ابن الأسير. وهل كل ما قيل في هذا الكتاب لفظ ابن دقيق، أم أنه يعني قد من الممكن أن يكون ابن الأثير تصرف في بعض الألفاظ؟ يعني من الممكن أن يكون ابن الأثير تصرف في بعض الألفاظ، لكن الذي يراجع ترجمة ابن الأثير يجد أنه كان كاتبا في الأصل، يعني كان رجل عنده شيء من اللغة وعنده شيء من الفهم وعنده شيء من حسن السياق، يعني سياق الكلمات ونحو ذلك، وكان ورعا تقيا. فحتى إن سلمنا أنه ساق معنى كلام ابن دقيق العيد، فإنه عالم باللغة لا يخرج عن فهم الإمام، ورع في التثبت من هذه الكلمات التي قالها ابن دقيق عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فلا نخشى أن يثبت لابن دقيق بعض الاختيارات الخاطئة أو يعني التي قد تحل بسوء الفهم ونحو ذلك. لا، هذا إن شاء الله يكد يكون 100% نسلم من هذا إن شاء الله تبارك وتعالى. المبحث الأول الذي تحدث عليه قال: ثم الكلام على هذا الحديث من وجوه. أحدها أن المصنف رحمه الله بدأ به لتعلقه بالطهارة، وامتثال قول من قال من المتقدمين إنه ينبغي أن يبدأ به في كل تصنيف، ووقع موافقا لما قاله. مرة ثانية، أحدها أول مبحث من المباحث أن المصنف رحمه الله بدأ به لتعلقه بالطهارة، يبقى هذا الخبر له تعلق بالطهارة ولهذا افتتحه به، وامتثال قول من قال من المتقدمين إنه ينبغي أن يبدأ به في كل تصنيف، هذه الثانية، ووقع موافقا لما قاله. المصنف بدأ، المصنف أقصد يعني الإمام عبد الغني رحمه الله صاحب العمدة، بدأ المصنف بهذا الحديث لأمور. الأمر الأول أنه ترجم بكتاب الطهارة، فقدمه لاشتماله على النية التي هي شرط، شرط فيها يعني شرط في الطهارة، وده معنى قول ابن دقيق العيد بدأ به لتعلقه بالطهارة، هذا معناه. الأمر الثاني اقتداء بقول الأئمة اللي هو إيه اللي نقله ابن دقيق العيد الآن، إنه ينبغي أن يبدأ به في كل تصنيف، نقله الخطابي عنهم رحمه الله، قال ينبغي لمن صنف كتابا أن يبدأ بهذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح النية. أثر هذا عن ابن مهدي، ابن مهدي يقول من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بهذا الحديث، وقال لو صنفت كتابا لبدأت في كل باب منه بهذا الحديث. ثم قال واقتداء كمان بفعل الأئمة، اقتداء بفعل البخاري مثلا، الإمام البخاري وغيره من المصنفين ابتدأوا به، وهذا هو الأمر الثالث، ابتدأوا بهذا الكتاب وافتتحوا به المصنفات وجعلوه مثل المقدمة التي نكتبها كمتأخرين. ذكره الإمام البخاري في 7 مواضع من صحيحه، في أول الكتاب وفي كتاب الإيمان والعتق والهجرة والنكاح وفي ترك الحيل والأيمن والنذور، الإمام البخاري يعني ذكره في 7 مواضع. هذا الخبر وطالب العلم لابد أن يتنبه إلى أمر هام، أن النبي صلى الله عليه وسلم آتاه الله جوامع الكلم، نبينا عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم. ما معنى أنه أوتي جوامع الكلم؟ يعني رزقه الله تبارك وتعالى كلمات قليلة فيها معان كثيرة، وهذا والله مشاهد، مشاهد في كتاب الله أولا، ومشاهد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا يعني لا أدعوكم لهذا طبعا، لكن من نظر في التوراة أو في الإنجيل وطبعا قرأ كتاب الله، إذا نظرنا مثلا إلى قصة نوح عليه السلام في أمر الله تبارك وتعالى له بصنع الفلك، عندنا في القرآن أن اصنع الفلك فقط. إذا راجعنا الإنجيل العهد القديم تجد قرابة 2 صفحة أو 1 صفحة وتزيد، اصنع فلكا من خشب طوله كذا وعرضه كذا وضع عليه كذا وافعل كذا وافعل كذا، أشياء لا يعلمها إلا الله. هذا من تحريفهم وأباطيلهم، فرغوا هذه الكتب من مقتضاها وجعلوا أشياء، نسب النبي الفلاني، قصص وروايات، ولا أحكام في حقيقة الأمر. لكن القرآن هو حق من عند الله سبحانه وتعالى، لم يقع فيه تحريف ولا لعب الذي حدث كما هو الحال في كتب أهل الكتاب. لا، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي الكلمة الواحدة. إمام من الأئمة صنف، أراد يعني أن ينبه المبتدعة، فصنف كتاب رسالة فيها 100 الفوائد من حديث هو الآتي: مر النبي صلى الله عليه وسلم على أخ لأنس فقال له يا أبا عمير ما فعل النغير، فقط قال له هذه الكلمة، يعني يا أبا عمير ولد صغير بيلعب بعصفور، يا أبا عمير ما فعل النغير هذا العصفور الصغير، ما الذي حدث؟ وكان يعني عاقد العصفور بخيط في قدمه ويلعب به، فقال يا أبا عمير ما فعل النغير، العصفور بتاعك عمل إيه؟ فقط صنف فيه إمام من الأئمة وأخرج منه 100 الفوائد، ده حديث فقط بس، يا أبا عمير ما فعل النغير، فما بالك بمثل حديث إنما الأعمال بالنيات وهذه الأخبار الجوامع. ولهذا السلف تتبع الأحاديث الجوامع، في أحاديث أصول للإسلام هي التي نريد أن نتحدث عليها ونعلمها، وده احنا عاوزين نتتبع كمان كلام الأئمة في هذا. يعني مثلا تواتر النقل عن الأئمة في تعظيم حديث مثل حديث الأعمال، لو حديث العمل بالنيات، هذا حديث من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وغيره، أبو عبيد يقول: ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة منه، لو حديث إيه؟ إنما الأعمال بالنيات، هذا أكثر فائدة. الإمام الشافعي، الإمام أحمد بن حنبل، ابن مهدي، ابن المديني، أبو داود، الدارقطني وغيرهم أجمعوا على أنه ثلث العلم. حديث إنما الأعمال بالنيات هذا إيه؟ ثلث العلم، ومنهم ما قال ربع العلم. الإمام البيهقي لما أراد أن يفسر إيه يعني إنما الأعمال بالنيات ثلث العلم، ثلث العلم إزاي؟ قال: نعم هو ثلث العلم، وتفسيره أن كسب العبد يقع بقلبه ويقع بلسانه ويقع بجوارحه، فالنية أحد الأقسام الثلاثة وهي أرجح هذه الأمور، فحينها نقول الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات هذا ثلث العلم فعلا، لأنها قد تكون عبادة مستقلة. يعني النية هذه عبادة مستقلة، وأما الجارحة فلا تكون عبادة مستقلة إلا بنية بطبيعة الحال، لأنه لا عبادة إلا بإيه؟ نية. فاللسان والجارحة تفتقر إلى النية، والنية لا تفتقر إلى اللسان والجارحة. الإمام أحمد كلامه يدل على أنه أراد بكونها ثلث العلم أنها أحد القواعد الثلاثة التي ترد إليها جميع الأحكام عنده، يعني أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث كما جاء عنه: الأعمال بالنيات، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، الحلال بين والحرام بين، هذا مأصور عن أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هذه قواعد الإسلام. أسر عن الإمام أبو داود صاحب السنن عليه رحمة الله تبارك وتعالى، يعني حل الحديث على الأخبار الجامعة، قال: مدار السنة على أربعة أحاديث. إذا نظرنا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم تجد أنها تدور على أربعة أحاديث. الحديث الأول: إنما الأعمال بالنيات. طبعا هذه الأحاديث لابد أن تحفظ عن ظهر قلب، لا تنسى، لأنها أصول الإسلام. الأعمال بالنيات، وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، هذا الثاني. وحديث الحلال بين والحرام بين، هذا الثالث. والرابع: وحديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. أسر عن الإمام أبي داود أيضا أنه زاد حديث آخر، حديث لا ضرر ولا ضرار، وجعله هو الإيه؟ هو الخامس، لا ضرر ولا ضرار. أيضا أسر هذا عن الإمام الدارقطني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، قال: أصول الأحاديث أربعة: الأعمال بالنيات، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، الحلال بين والحرام بين، ازهد في الدنيا يحبك الله. احنا نلاحظ الآن أن الناس اجتمعوا على إيه؟ ابن مهدي أيضا، ابن المديني، قالوا مدار الأحاديث السنة على أربعة أحاديث، وذكروا حديث الإيه؟ الأعمال. يبقى الآن أجمعوا على أن حديث الأعمال من جوامع الكلم، من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إن الأئمة تتبعوا هذا الحديث، يعني يريدوا أن يعرفوا الآتي: في أي الأبواب يدخل حديث الأعمال؟ ابن مهدي قال يدخل في 30 باب، جاء الشافعي قال لا، 30 إيه؟ ده يدخل في 70 باب، 70 باب من أبواب العلم. جاء الإمام السيوطي في الأشباه والنظائر فتتبع 70 باب اللي نص عليها الإمام الشافعي وعدها في كتابه الأشباه والإيه؟ والنظائر. وعليه فهذا الحديث أول ما نريده، هذا الحديث أصل من أصول الإسلام وركيزة من ركائز سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأولى ولا إشكال فيها. وده يعني من الأسباب التي جعلت الإمام يقدم هذا الحديث على غيره، تعلقه بالطهارة اقتداء بالأئمة، وأيضا لكونه أصل من أصول الإسلام. هل ثمة إشكال في هذا الحديث؟ احنا قلنا أن كل أحاديث عمدة الأحكام متفق عليها صحيحة ثابتة لا إشكال فيها، لكن فيها حديث قد تكون في الصحيحين وقد تكون فيها شيء من الإعلال أو حد يقدح فيها أو نحو ذلك. هل هذا الحديث قدح فيه؟ هذا حديث صحيح جليل متفق على صحته، مجمع بين العلماء على تعظيمه، لا إشكال فيه. هذا الخبر، حتى يعني نتصور ما أقول، هذا الخبر يروى من مسند عمر ابن الخطاب. ما الذي روى هذا الحديث؟ من الصحابة عمر. من الذي تحمله عن عمر؟ علقمة. من الذي تحمله عن علقمة؟ محمد ابن إبراهيم. من الذي تحمله عن محمد ابن إبراهيم؟ يحيى بن سعيد الأنصاري. نحفظ هذا. يبقى مخرج هذا الحديث يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد ابن إبراهيم عن علقمة عن عمر بن الخطاب. نحفظ هذا. يبقى هو ثابت من مسند الإمام من؟ يحيى بن سعيد الأنصاري أبو سعيد الإمام. ورواه عنه الأئمة الحفاظ الكبار، يعني مالك بن أنس روى، حماد بن زيد وابن سلمة، سفيان الثوري وابن عيينة، شعبة بن الحجاج، يحيى بن سعيد القطان، الليث بن سعد، ابن المبارك، يعني أئمة لا يحصون كثرة، لا يحصون كثرة. حتى إن الإمام ابن مندة وله كتاب في تخريج هذا الحديث وتتبع ما رواياته، قال إن ثمة 300 فرد رووا هذا الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصاري. 300 رجل، 300 إيه؟ رجل رووا هذا الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصاري. الإمام عبد الله الأنصاري زاد حقيقة، وهذا لم نره، يعني 300 هذه لم نرها أصلا، حتى الإمام الحافظ ابن حجر تتبع فلم يصل إلى هذا ولا إلى نصفه ولا إلى ربعه حتى، هكذا قال. الإمام عبد الله الأنصاري يقول لك أنا كتبت هذا الحديث عن 700 نفر من أصحاب يحيى بن سعيد، 700 نفر من أصحاب يحيى بن سعيد الأنصاري. وهذا الخبر حقيقة، يبقى هذا الحديث متواتر عن من؟ هو مش متواتر، هو غريب، لكنه متواتر نسبي، متواتر عن يحيى بن سعيد الأنصاري، ولم يروه إلا يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر، وله شواهد ومتابعتها يأتي التنصيص عليها الآن، لكنها حقيقة بها ضعف كما قال الحافظ ابن حجر. هذا الحديث تجد أن الأئمة أجمعوا على إخراجه، الإمام أحمد أخرجه، الإمام البخاري في 7 مواضع، مسلم في كتاب الجهاد من طرق 8، أخرجه الإمام أبو داود في الطلاق، الترمذي في الحدود، النسائي في الأيمان والطهارة والرقاق والطلاق، ابن ماجه في الزهد. لم يبقى أحد من الكتب المعتمدة إلا وخرج هذا الحديث، إلا مالك بن أنس إمام دار الهجرة فلم يخرجه في موطئه. طيب هل رواه الإمام مالك؟ نعم رواه الإمام البخاري، رواه من طريق مالك في 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 صحيحه، لكنه لم يخرجه عليه رحمة الله تبارك وتعالى في موطئه. إذا نتنبه لهذا حديث ثابت، ثابت لا إشكال فيه. بعض العلماء، وهي أقوال شاذة حقيقة كما حكاه الإمام ابن الملقن في الإعلام، أنه قال إن هذا الحديث يحيى بن سعيد لم يسمعه من محمد بن إبراهيم. احنا قلنا ايه الحديث مخرجه؟ ايه يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر. قال والله يحيى بن سعيد لم يسمع هذا الحديث من محمد بن إبراهيم. دي دعوة من بعض العلماء، هذه دعوة من بعض العلماء. وبعض العلماء أيضا ادعى أن محمد بن إبراهيم لم يسمعه من علقمة، وهذا كلام فاسد. في صحيح البخاري نصه هكذا، حدثنا قتيبة بن سعيد في بعض الطرق في الأيمان والنسور، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا يحيى بن سعيد يقول أخبرني محمد بن إبراهيم أنه سمع علقمة يقول سمعت عمر. إذن هذا تصريح بالسماع لا إشكال، لا إشكال فيه، فحديث ثابت لا إعلال فيه، ومن تحدث فيه فهي أقوال شاذة غير مقبولة. نأتي إلى شواهده وما جاء من متابعة. هذا الخبر الصحيح، يعني حتى نحفظ هذا، لم يروى بإسناد صحيح إلا من مسند عمر، ولم يروه عن عمر إلا علقمة، ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم، ولم يروه عن محمد بن إبراهيم إلا يحيى بن سعيد الأنصاري. هذا صحيحه، لكن روي عن غير عمر، جاء عن يعني يقال 20 صحابي آخر عدها البعض. إن كان الإمام بزار قال لا نعلم يروى هذا الكلام إلا عن عمر، عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابن السكن في كتاب المسمى بالسنة الصحاح، نعم يقول لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد غير عمر، يعني إسناد صحيح ثابت لا إشكال فيه. ابن مندة في الكتاب المسمى بالتذكرة كما ذكر هذا صاحب نظم المتناثر في صاحب كتاب نظم المتناثر ونقله ابن الملقن أيضا في الإعلام، ذكر أن سعد بن أبي وقاص روى، علي بن أبي طالب، أبو سعيد الخدري، ابن مسعود، ابن عمر، أنس، ابن عباس، ومعاوية، أبو هريرة، وحتى صحابة كثر روى هذا، لكن حقيقة كل هذه شواهد يعني لا عبرة بها. أيضا هذا الحديث فرد غريب، يعني لم يرويه كما ذكرنا إلى يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم عن العلقمة عن عمر، جاءت متابعات، هناك من رواه عن يحيى ابن سعيد رواه عن محمد ابن إبراهيم غير يحيى ابن سعيد، متابعات ضعيفة، كذلك هناك من رواه عن علقمة غير محمد ابن إبراهيم أيضا ضعيفة لا عبرة بها، هناك من رواه عن عمر غير علقمة أيضا هذا لا يثبت. كل هذا حقيقة الحافظ ابن حجر يرى أن كل هذه الاعتبارات لا عبرة بها لوهنها، ويقول قد وردت لهم متابعات لا يعتبر بها ولا يعبأ بها حقيقة. نعود مرة ثانية إلى لفظة الإمام، هنا يقول أن المصنف رحمه الله بدأ به لتعلقه بالطهارة. قلنا لماذا لتعلقه بالطهارة؟ لأن الطهارة شرط فيها النية، هذا تعلقه، وامتثال قول من قال من المتقدمين إنه ينبغي أن يبدأ به في كل تصنيف، ده كلام ابن مهدي رحمه الله، ووقع موافقا لما قالوه، يعني وقع فعله موافقا لما فعلوه، وهو أنهم بدأوا فعلا صحيح، بدأوا فعلا الكتب بهذا الحديث، مثل الإمام البخاري افتتح به صحيحه، وبينا قدر هذا الحديث عند أئمة السلف، وكذا بينا أن هذا الخبر صحيح لا غبار عليه، وأنه خبر غريب يرويه يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن علقمة بن وقاص الليثي، عن عمر بن الخطاب رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قد تواتر نسبيا عن يحيى بن سعيد الأنصاري، فعد البعض 700 فرد رواه عنه، وقيل 300، والحافظ قال يعني لم أقف على حتى شطر هذه الروايات، لكن أئمة الدين رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري، فهو مجمع على صحته، ومجمع أيضا على كونه من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقف إن شاء الله تبارك تعالى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.